بعد الفراغ للرمي الجمرة الصغرى، وذلك بأن يتعداها متوجها إلى مكة، ثم يقف إذا تعداها في مكان لا يدركه الحصى فيستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم إذا رمى الوسطى كذلك يتعداها ثم يقف بمكان لا يدركه الحصى والزحمة ثم يدعو طويلا، ولم يحدد نوع الدعاء الذي يقوله، فدل على أنه عام يدعو بما تيسر، يدعو الله لدينه ودنياه ولنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويكثر من الدعاء لأن هذا مكان عبادة، وبعد فعل عبادة على إثر فعل عبادة وهالرمي فيكون مظنة الإجابة في هذا الموقف. وهذا من سنن الرمي، ليس واجبا وإنما هو من سنن الرمي، كالتكبير على كل حصاة هذا من سنن الرمي ليس واجبا. وفي الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، فإن نقصت عن السبع فلا بد من تكميله. كل جمرة ترمى بسبع حصيات، يكون المجموع 21 على الجمرات الثلاث. وفي الحديث دليل على أنه إذا رمى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة فإنه لا يدعو، لأن الرمي قد انتهى، ينتهي بالأخير، فلا يشرع الدعاء بعده لأن العبادة انتهت، فينصرف إلى أي مكان يريد. نعم.
وعن
رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد قال كل فصيل يا رسول الله قال الثالثه والمفصلين متفق عليه.
الحلق او التقصير نسك من مناسك الحج، فاذا رمى الجمره يوم العيد جمره في العقبه فانه ينحر هديه ان كان معه هدي ثم يحلق راسه ثم يطوف طواف الافاضه. اربعه اشياء في يوم العيد، اربعه مناسك، وسيأتي إن شاء الله كلام فيها. لكن أنه إذا حلق فقد أدى واحدا منها، واحدا من هذه المناسك أو أكثر. والحلق معناه إزالة شعر الرأس كله، والتقصير معناه قطعه وإبقاء شيء من أصوله، أصول الشعر. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. هذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال. أما النساء فيتعين عليهن التقصير ولا يجب لهن الحلق، وهذا سيأتي إن شاء الله. وذلك لأن الحلق في حق الرجال أبلغ في العبادة، وقد حلق صلى الله عليه وسلم رأسه دل على أنه فعل الأفضل وهو الحلق، وإن اقتصر على التقصير أجزأه ذلك، لكن يكون أجره أنقص. والله جل وعلا قدم المحلقين على المقصرين في الذكر، قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقدم المحلقين على المقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن الله يبدأ بالأكمل والأفضل. كما دل الحديث على أنه لا بد من تقصير من جميع الرأس، يقال قصر رأسه إذا قصه ولم يبقي بعضه، فإن أبقى بعض رأسه لم يكن مقصرا. كما أن الحلق لا بد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس، لأن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا يقول أحد إنه يكفي حلق بعض الرأس، فكذلك التقصير يكون من مجموع شعر الرأس لا من جميع، ما يتعين من كل شعر، لكن من مجموع من جوانبه ومن وسطه ومن أعلاه، بحيث أنه يأخذ من مجموع، ولو يعني بقيت بعض الشعرات لما تضر، لكنه يبقى جزء من الرأس لم يقصر، هذا لا يجوز. المناسك التي تؤدى يوم العيد أربعة، قالوا جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، أربعة أشياء. هذه أعمال يوم العيد وهي أعمال الحج، ولذلك سمى الله يوم العيد يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى به غالب المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبا، بدأ بالرمي ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فعلها مرتبا. ورخص في التقديم والتأخير، فدل على أن ترتيبها ليس بواجب وإنما هو الأفضل. فمن بدأ بالحلق قبل الرمي أسلم، ومن بدأ بذبح الهدي قبل الرمي أسلم، وما سئل عن شيء قدم ولا أكثر في هذا اليوم من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن ترتيبها ليس بواجب وإنما هو سنة. فلو بدأ بالطواف طواف الإفاضة أو بدأ بالحلق أو التقصير أو بدأ بالنحر فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأفضل هو الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة أنها ليس فيها حرج على المسلمين، ما سُئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كما فيه أن من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ما سُئل، دل على أنهم يسألونه وأنه وقف لهم عليه الصلاة والسلام واستقبلهم استقبل أسئلتهم، فدل على أنه على العالم أنه يستقبل السائلين ويستمع لإشكالاتهم ويجيبهم، وأن على الناس أن يسألوا أهل العلم في أمور الحج وفي غيره. نعم.
وعن
ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل الحج وامر قبل الحج. نعم، هذا داخل في الحديث الذي قلت، وهو ان الترتيب ليس بواجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك من باب الجواز والرخصه. نعم. هذا الحديث دليل للقاعدة التي يقولون من فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة حصل له التحلل الثاني، شمول الأول بالتحلل الأول والثاني بالتحلل الثالث، ثلاثة أمور الرمي والحلق والطواف، إذا فعلها كلها حل له كل شيء من محظورات الإحرام النساء وغير النساء، وإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا يجوز له الاتصال بامرأته والاستمتاع بها إلا إذا أكمل ذلك، وهذا ما يسمى بالتحلل الأول والتحلل الثاني. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تقدم أن الرجال لهم الحلق أو التقصير، وأن الحلق أفضل للرجال، أما النساء فيتعين عليهن التقصير لأنهن مأمورات بإبقاء شعر رؤوسهن ولا يحلقنه تشبها بالرجال، إذا حلقت رأسها فقد تشبهت بالرجال فتكون ملعونة، وكذلك إذا بالغت في قص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فإن هذا محرم أيضا، فالمرأة تبقي شعر رأسها لأنه جمال لها وزينة لها ولئلا تتشبه بالرجال، واكتفى الشارع منها في النسك بأن تقصر قدر أنملة من رؤوس الشعر، قدر أنملة الأصبع، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها المبالغة في القصر أكثر من ذلك. وإن حلقت فهذا محرم، أو قصته وأنهكته حتى يصبح كرأس الرجل فهذا محرم لأنه تشبه للعبادة. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات في شعورها فتغير لونها على لون مثل شعور الكافرات، أو تقص شعرها على لون مثل قصات الكافرات، هذا محرم. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم أولهم. المرأة لا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرات في شعورها وفي غير شعورها، هذا محرم. والآن ابتليت كثير من النساء بالعبث بشعر رؤوسهن على شكل ينطبق على ما يرينه في الموضات التي تكون في المجلات الأزياء، أو يرينه في التلفزيون، أو في ما يعرض في القنوات الفضائية من ما عليه نساء الكفار. فتحاول المرأة المسلمة أن تقلد نساء الكفار وأن تظهر بمظهرهن في شعورها، حتى إنها تغير عينيها بأن تجعل عدسات لاصقة على شكل أعين الكافرات. هذا من البلاء ومن الفتن، تغير شعورها على لون شعور الكافرات، وتغير عينيها بأن تلبس عدسات لاصقة تشبه عين الكافرة، وكذلك ملابسها تجعل ملابسها على شكل ملابس الكافرات. كل هذا من التشبه المحرم والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تتأدب بآداب الإسلام. وهذا من آثار هذه الوسائل التي تعرض على النساء وعلى البيوت من واسطة القنوات الفضائية والدشوش وغير ذلك، هذه آثارها على المسلمين. وتجد إلا ما هو أعظم من ذلك، جرت إلى السرقات، وجرت إلى القتل والاعتداء على الناس، وجرت على الإباحية في الأعراض والزنا واللواط وغير ذلك، كل من جرى هذه القنوات الفضائية. ولا يختارون الكفار، لا يختارون بثا إلا ما كان فيه إباحية، ما يجيبون الأمور التي فيها نبع الصناعات والاختراعات والعلوم التي يستفاد منها، هذا ما يجيبون، إنما يجيبون الدعارة والفساد والمسارح ويبثونه على بلاد المسلمين. والمسلمون مع الأسف يتقبلون كل ما جاء من غير نكير ومن غير معارض. فآل أمر المسلمين إلى ما ترون الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تخرج شبابهم ونساؤهم على عادات الكفار وتقاليد الكفار، وكل يوم يطلع أشكال جديدة ويتسابقون إلى التشبه بها، وهذا من الجهل. نعم،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان الاسباب في ابن مختلف استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزيد لمن كان سامع الى من استفاده فلم يحق متفق عليه.
هذا ياتي ان شاء الله. نعم، الله أعلم. هذا من الحكايات التي تقال وتكتب في بعض الكتب، يحتاج إلى دليل، يحتاج ذاته إلى دليل. الحجر الأسود مشعر من مساعد الله، هذا هو، وكان يسمى بالحجر الأسود، ما سمي بالحجر الأبيض، دل على أنه أسود، ما كان أبيض. أما من يدعى أنه كان أبيض فعليه أن يأتي بدليل، ولا يهمنا أنه أسود أو أبيض أو أحمر، يهمنا أنه مشعر من مساعد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يقبله ويستلمه بيده الشريفة ويقبله. نعم.
وهي الشيخ إذا انتظر قلوب الناس في شوط الله وقرار مثلا ولا أن يتوضا فهل بيت قرار أو بيت سميت على قرار فرضا أم ماذا؟ وهل يختلف هذا الحكم في ذهاب الفجر وغيره؟
إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف بطل الطواف، لأن من شروط صحة الطواف طهارة، مثل لو انتقض وضوء في الصلاة بطلت الصلاة، لكن من استئنافها فيذهب يتوضأ ويجي ويستأنف من جديد، لأن الأشواط الأولى بطلت بانتقاض وضوءه. نعم. سواء كان في زحام وما في زحام، إذا كان في زحام ينتظر، ينتظر وقت آخر، عنده 24 ساعة كلها صالحة للطواف، ينتظر. بعض الناس يشق على نفسه يدخل بالزحام، ولو ينتظر يعني ولو وقت يسير تحين يعني الفسحة لحصل له ذلك. فالناس هم الذين يشقون على أنفسهم، نعم، وإلا الله قد يسر لهم ما جعل عليهم في الدين الحق. إذا شفت زحمة لا تأتوا فيها، اصبر إلى وقت آخر. إذا شفت زحمة خليك في آخر المطار، لا تصير قريب من الكعبة، ولو أنك تصير بأقصى المطار أو بأقصى المسجد أو حتى بالسقف حتى المسجد، الله يسر الأمور، لا تدخل بالزحمة. نعم.
من
الأحاديث التي سمعتها والأحاديث التي لم تسمع أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل فيه بدء، إلا ما دل الدليل على أنه سنة. جاءت أحاديث تدل على أن بعض الأمور سنة، الرسول فعلها من باب الاستحباب، مثل ترتيب المناسك يوم العيد، الرسول رتبها، فلو بقينا على الأصل قلنا أن الترتيب واجب، لكن لما قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. المسيح بمزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها، الأصل الوجوب، لكن لما جاء عمر بن الخطاب وفاته والوقوف في مزدلفة لم يدركه سقط عنه، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة معاذ وبقي معنا حتى ندفع وكان أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نسك أو قضى كفر. فالأدلة هي اللي تبين الواجب من غيره. الأصل فيما فعله الرسول في المناسك الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه سنة. والمصنف هنا ذكر لكم بعض الأحاديث التي فيها الرخص التي تدل على أن بعض أعمال الرسول في الحج سنة. فنحن نمسك هذا، نقول القاعدة أن ما فعله الرسول في الحج الأصل فيه الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه سنة فيعمل به. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أعرف في مكان وليس له وكان في منى، فكان يجلس في منى على نفس الليل وما يحضر عليه ولا خاص بالحرام وما يحضر نفسه.
فضل الله ما استطاع، من حصل له مكان في منى وجب عليه أن يسكن في منى، ومن لم يسكن له مكان فإنه ينزل في أي مكان يتصل بمنى ويكون متصلا بالحجاج، وإن دخل في الليل وبات في هناك وصار يقدر على هذا وجب عليه، وإن كان ما يقدر يبيت في مكانه والحمد لله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. لكن المشكل في أناس ما ينشون لنا ولا يحاولون يدورون مكان، يروحون إلى العزيز به ويأخذون مسجد منظمه وفروشه ومكيفه وينزلون فيها ويكيفون ويأكلون ويشربون، وبعضهم يقول له ساعات يسولف في منى أول الليل ثم يرجع ويتساءل. الحجاج يبرزون لله عز وجل ويسكنون مع الحجاج، وإذا حصل لهم مستر في منى يسكنون بطرف الحجاج ولو من جهة مزدلفة ولو من الجهات المتصلة في منى من هنا أو هناك، يقربون إلى منى مهما أمكن هذا، يعني يفعلون ما يستطيعون. أما أن يترك هذا ويروح يستاهل شده وينزل فيها ولا يجي منها إلا رمي الجمرات، أو بعضهم يجي يسولف أول الليل في منها ويرجع، هذا تقصير عظيم ويخشى أنه ما أدى الواجب. نعم، لأنه ما بحث ولا طلب ولا حرص على مكان حتى لم يجده، وإذا لم يجد ما يروح ينزل في العزيزية، ينزل في طرف الحجاج يطلب خيري وينزل في طرف الحجاج. نعم. نعم. لو تقول هو نوى الحج الله يصلح، نوى الحج عنده النية، نوى الحج ونوى الوقوف بعرفة لكن ما عرفها فقط، فهو حصل له الوقوف وعنده النية من الأرض، ناوي انه حاج وانه محرم ويبني الوقوف بعرفة ويبحث عنها، النية موجودة لكن عليك ان تفكر شوي. نعم. نعم، هل يفتر بالحجر في أثناء الطواف؟ ما صح شوطه لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف داخل الكعبة، ولذلك فعل على الحجر في ذلك مخوف مستدير علشان الناس ما يدخلون فيه وقت الطواف، والآن صار يسد الفتحات من جهة الشرق ومن جهة الأرض سد ولا يدخل أحد الآن وقت الطواف. نعم.
وهذه
الصلاة النافلة في داخله فيها فضيلة لأنه من الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة صلاة نافلة، فمن صلى فيه يكون مصليا داخل الكعبة صلاة نافلة، أما الفريضة لا، لا تصلى في الحجر ولا في داخل الكعبة، وإنما المصلي الفريضة يستقبل الكعبة ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففيه فضل الكعبة. أما تسمية الحجر إسماعيل فلا أعرف هذه التسمية أصلا، إلا إن كان تأثرا بما يروى من الخرافات أن إسماعيل مدفون البيت، كان فيه خرافيين يروجونهم أن الحجر فيه مقبرة فيها إسماعيل وفيها إفلان وفيها محمد نبي، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. لا لما تقصي مثل المدرس المكين كالإلهي ومهزة المدرس، فهو إنسان تقصي الحلق هو إزالته بالموت، هذا هو الحلق، أما إزالته بالمدرس أو بالمكينة فإن تم تقصي لأنه لا يستأصل الشعر إنما يبقى منه شيء. نعم.
إذا توكل رجل عن بيته سواء من جوار
يرمي عن نفسه أولا، يرمي عن نفسه أولا الجمرة الأولى، ثم يرميها عن المغسل في مقام واحد، ثم يذهب إلى الصغرى إلى الوسطى ويرميها عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرميها عن المغسل سبع حصيات أخرى، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها عن نفسه سبع حصيات، ثم يرميها عن مغسلة سبع حصيات أخرى في مقام واحد إزالة للحرم، لأنه لو قيل استكمل الرمي عن نفسك أولا ثم ارجع عود من جديد مع شدة الزحمة هل فيه حرج على المسلمين؟ وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا فهذا فيه حرج على المسلمين، خصوصا في هذه السنين وأيام الزحمات الشديدة، فلا حرج إن شاء الله أنه يرمي الجمرة الواحدة عن نفسه ثم يرميها عن موكله في مقام واحد. نعم.
وإن كان حصل عليهم الجماع في هذه الفترة يكون عليهم فيه كل واحدة عليها فيه تذبحها في مكة وجاء على الوقت، إذا كان ما حصل عليها الجماع يحدث التقصير. نعم. الدعاء لم يشرع جماعيا، الدعاء الجماعي هذا بدعة لأنه لا دليل عنه، ولأنه إذا صار دعاء جماعي صار يشبه الأناشيد والترديدات التي لا يفهم المغسل معناها، إنما يتابع غيره، والدعاء يعني الدعاء يكون بخشوع ويكون عن يقين وعن علم بمعناه، أما أنه يردد ألفاظ ما يدري ما هي، ولكن إنه يتبع غيره فيها وهو ما يعرف معناها ولا يستحضرها هذا ليس بدعاء. ايضا الدعاء الجماعي يشوش على الحاضرين وعلى الطائفين وعلى الساعين، يشوش على الناس هذه الاصوات وهذه الضوضاء، هذا منهي عنه، كل يدخل لنفسه بخفض صوت ولا يشوش على الاخرين. الحاصل ان الدعاء الجماعي لا يجوز لانه بدعه ولانه يشوش على الناس ولانه يترتب عليه ان اكثر الذين يشاركون فيه لا يعرفون معناه ولا يستحضرون مدلوله، وانما يتابعون ويقلدون غيرهم فيه. نعم. فقيل للشيخ لا ما يحصل به الضمير، لا قراءتها حية مباشرة بلسانك لأن قراءتها عبادة، والعبادة لا بد لها من فاعل، والمسجل هذا ما هو، هذا آلة، المسجل هذا مجرد آلة والصوت مقدوم به، فلا يكفي الفضيلة عن قراءة البقرة في البيت، لازم يقراها شخص بنية العبادة وبنية الأجر والثواب. نعم. وقيل للشيخ أنا قلت هذا، نعم، ما يستعمل القرآن لأجل سد الفراغ والانتظار، قد يكون الاتصال ما يريد سماع القرآن لأنه مشغول بأشياء ولا يعيد اهتمام، فهذا تعليق للقرآن للانتهاء، هذا تعليق للانتهاء، القرآن ما يسد الفراغ أو يستعمل للتلهية حتى يفتح القرآن، ما يفتح هذا، هذا ولا في الأحاديث النبوية كان ولا بد يبحث عن كلام آخر، يبحث عن كلام آخر ليس من القرآن ولا من حديث حد عادي، يجيب قصة ولا يجيب شيء يسجل من الكلام اللي ما فيه محذور ولا فيه محرم. نعم. يقرأ من كتاب، كتاب ليس فيه آيات أو أحاديث وإنما فيه قصة أو فيه تاريخ أو فيه شيء. نعم. قضية الشيخ
يوجد
عندنا المقرأة
وفي
لغتها تكون أداة آلامها. لا يكفي
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في منى من أجل سقاية، والسقاية معناها إعداد الماء من زمزم للحجاج. وكانت قريش قد توزعت شؤون الحج فيما بينها، قوم يقومون بالسقاية يعني تأمين الماء من زمزم واستنباطه من البئر وجعل في حياض حتى يشرب الحجاج منه احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل يقوم به العباس رضي الله عنه ويشرف عليه، فهو يحتاج الى ان يكون في ليالي منى موجودا في مكه من اجل القيام بهذا العمل الجليل. والرفادة وهي إطعام الحجيج، والحجابة وهي سدانة الكعبة، هذه أعمال الحج وأعمال البيت، كل يتشرف بالقيام بمهمة من هذه المهام، وكانوا يفتخرون بذلك وحق لهم أن يفتخروا بذلك. فالحاصل أن العباس استأذن في أن يكون في ليالي منى في مكة من أجل القيام على السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى فيه أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لم احتاج إلى استئذان وترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب المبيت في منى. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. والمبيت يحصل بالوجود في منى معظم الليل من أوله أو من آخره، فإذا بات في منى معظم الليل من أول الليل أو من آخره حصل له المبيت، وإن استكمل الليل كله فهذا أفضل. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف في الحديث من أجلها الترخيص لأصحاب الأعذار، ترخيص لأصحاب الأعذار بترك المبيت من أجل أعذارهم، التي لا يستطيعون معها البقاء في منى، مثل السقاية ومثل رجال الأمن الذين يحتاج إليهم الحجاج لضبط الأمن على الطرقات وفي الأمكنة الحساسة. فهؤلاء أيضا يعذرون في ترك المبيت لأجل تأمين الحجاج والمحافظة على الأمن والاستعداد للطوارئ التي تحصل. وكذلك الأطباء الذين احتاج لهم الحجاج لوجودهم في أماكن العلاج، المستشفيات، في المراكز الصحية، ويحتاج إلى وجودهم فيها خارجين، هؤلاء أيضا يعذرون في ترك المبيت بيننا. هذه أعذار لأجل أعمال عامة لصالح الحجيج. وكذلك يرخص لمن له عذر خاص به هو، كالمريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى لمرضه، أو يحتاج إلى أن يرقد في المستشفى لعلاجه، وكذلك الذي يكون معه الشخص الذي يكون معه لأجل القيام بحوائجه، هؤلاء يعذرون في فرق المبيت بمنى. نعم. وعلى رب العالمين
صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث أيضا يدل على المسألة السابقة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تركه لأصحاب العذر، والترخيص لا يكون إلا من شيء واجب، فدل على وجوب المبيت بمنى وأنه نسك مناسك الحج. ثانيا فيه الرخصة لأصحاب الأعذار العامة كالرعاة الذين يرعون إبل الحجاج، لأن الإبل تحتاج إلى أعلاف تحتاج، فيذهب بها الرعاة فرعا من البر أيام منى، فرعا من البر، ويستلزم ذلك أن يتركوا المبيت في منى، لأنهم لو باتوا ما تمكنوا من القيام برعاية الإبل والذهاب بها إلى مواطن الرعي والآلات. رخص لهم صلى الله عليه وسلم في مسألتين، مسألة الأولى ترك المبيت، وهذا كما سبق في الحديث الذي بعده أنه من أصحاب الأعذار. المسألة الثانية فيه الترخيص في تأخير الرمي، تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني عشر، وأن يرموا عن اليومين في يوم واحد، يرمون أولا عن اليوم الحادي عشر، يرمون الجمرات أولا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمون الجمرات عن اليوم واحد بسوء، لأن وقت الرمي في الأيام يكون واحدا عند العذر، مثل وقت الصلاة يكون واحدا عند العذر، فيجوز الجمع من أجل العذر. فهذا دليل على أن تأخير الرمي إلى اليوم الآخر وجمعه في يوم واحد أنه جائز، لكن بشرط الترتيب، وهذا من تيسير الله عز وجل، خصوصا في أيامنا هذه التي وصل الأمر فيها إلى الخطر والزحمة،
وسقوط الوفيات سبب الزحام، فمن تيسير الأمر أن يجوز الإنسان أن يؤخر الرمي عن اليوم اللي فيه العركة والزحمة، يؤخر إلى اليوم الذي بعد حتى يتوسع الرمى ويستطيع أن يرمي بأمن وراحة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. يرمون في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر بالترتيب، ثم يرمون فإن لم ينفروا في النفر الأول يرمون اليوم الثالث عشر في وقته، اليوم الأخير هو الثالث عشر في وقته، وإن نفروا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلهم ذلك. من تعجل في يومين فلا يسمع عليه، ومن تأخر فلا يسمع عليه. نعم. فإن تأخير الرمي إذا جاز لأجل رعاية الإبل فتأخيره من أجل خوف الموت والزحمة والمشقة الشديدة من باب أولى، عذر من باب أولى، وهذا من تيسير الله سماحة هذه الشريعة. لكن الناس هم اللي يضيقون على أنفسهم، الناس هم اللي يهلكون أنفسهم، وفي الأمر سعه لله، يريد أن ينفر وأن يفر من لكة وأن يذهب إلى أهله في أسرع وقت ممكن، كأنه على جمر، كأنه على مضر، ولو أدى هذا إلى المشقة عليه وعلى رفقته والمشقة على الناس والوقوع في الخطر، ولو أنه تأنى وتأخر ورمى بسعة وصوله وما هي إلا يوم فقط، تأخر يوم تنحل المشكلة، أو تقدم يوم يهلك وهو من معه، أيهما أحسن؟ لكن الناس سبحان الله ما عندهم تفكير ولا عندهم، يجي حاجة من بعيد، ربما أنه جاي من مسافات بعيدة، ثم إذا بقي بقية من أعمال الحج تلاعب بها وألقاها على عجل وهرب من مكة، كأنه هرب من عدو ولا من، مع أن بقاه في مكة في فضل عظيم، صلاة في مكة عن 100,000 صلاة، صلاة واحدة عن 100,000 صلاة، فبقاؤه في مكة فيه سهولة عليه وأمن من الخطر، وفيه أجر أيضا، أجر عظيم، صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم، وهو جاي لدور الأجر، لدور الخير، فلماذا الشيطان يضيق عليه ويدفعه إلى هذه العجلة الملبوسة؟ نعم. هذا لحديثان في مشروعية الخطب في الحج، وأن الإمام يخطب هذه الخطب، الإمام أو نائبه الذي يقود الحديث يخطب في الناس ويلقي عليهم الإرشادات والتعليمات ويشرح لهم المناسك، وهذه الخطب تكررت منه صلى الله عليه وسلم، خطب في عرفة، خطب صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الوقوف بعرفة، وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر في منى اليوم العاشر، وخطب صلى الله عليه وسلم في يوم 11 وهو ما نسي في هذا الحديث يوم الرؤوس، ويسمى يوم القبض لأن الناس قضوا في منى واستراحوا فيها، ويسمى يوم القرار، يعني القرار، ويسمى يوم الرؤوس لأن الناس من عادتهم يأكلون رؤوس الهدي والأضاحي في هذا اليوم التي ذبحوها في يوم النحر، يأكلون رؤوسها في اليوم 11، فلذلك سمي يوم الرؤوس. هذه ثلاث صفات، يوم عرفة، يوم النحر، يوم 11، وفي كل حال يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وأحكام الشريعة ويوصيهم، لأن هذه حجة الوداع، فهو يلقي عليهم صلى الله عليه وسلم الإرشادات التي تنفعهم. ويروى أنه حضر صلى الله عليه وسلم خطبة رابعة في اليوم الثاني عشر من يوم النفر، يعلمهم أحكام النفر والتعجل، تعجل في يومين أو التأخر. فهذه أربع خطب، وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها، سماها الإبداع في خطب حجة الوداع، وهي مطبوعة الإبداع في شرح خطب حجة الوداع. هذه هي الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب لولي الأمر والذي يقود الحجيج أن يخطب هذه الخطب ويوجه الناس إلى ذلك. أما خطبة عرفة فهي موجودة والحمد لله، لا تزال مستمرة. وأما بقية الخطب فلا نسمع عنها شيئا، إلا إن كان يكتفي بوجود الدعاة الذين تجندهم الدولة، الدعاة الذين يصاحبون الحجاج ويلقون عليهم الكلمات والمحاضرات ويفتونهم، فلعل هذا يقوم مقام الخطب إن شاء الله، لأن المقصود هو توجيه الحجاج وإرشادهم وإسهاؤهم. نعم. وتكملة لهذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي توجيه الفجار وإرشادهم، لأنهم يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، فيهم الجهال وفيهم من هو بحاجة إلى، يعني فيهم من هو حديث عهد بالإسلام، فيحتاجون إلى أن يجودوا من النصائح والتوجيهات. فاجتماعهم في هذا المكان فرصة للدعاة إلى الله، أنهم يغتنمون هذا الاجتماع ويرشدون الحجاج ويعلمونهم أمور العقيدة وأمور الدين ويشرحون لهم ويجيبون على أسئلتهم. فخطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام تدل على هذا، نعم تدل على أنه يجب على العلماء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يقوموا بتوجيه الحجاج ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، والتنبيه على الأخطاء التي تقع من بعضهم عن جهل أو عن تقليد أعمى، ليرجعوا إلى أوطانهم وقد فقهوا في دين الله. وهذا من أعظم منافع الحج، قال الله تعالى ليشهدوا منافع له. فهذا هو أعظم منافع الحج، أن يتفقه المسلم في دينه. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه ابن زيد وسلم وثقه ابن مره يكفي بالحديث عن
رواه عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من الحل يلزمه الصراط، وقد ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، هو والذين معهم هدي. ومنهم من أحرم مفردا، منهم من أحرم مفردا بالحج فقط. ومن الذين أحرموا متمتعين عائشة أم المؤمنين، لكن بينما هي تسير في الطريق إلى الحج أصابها الحيض، أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمر، فحزنت حزنا شديدا لما أصابها الحيض، لأن الحيض سيحبسها على أداء العمر، وبكت. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم، طمأنها وبين لها أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن طوافها في البيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها، فهي لم تفتها العمرة كما ظنت، ما فاتت، بل عمرتها دخلت في حجها وصارت قارنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين، أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة قبل عرفة فإنه يحرم بالحج ويدخله على العمرة ويتحول إلى قارن، ويكفيه طواف واحد وسعي واحد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طواف بيديك وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك لعمرتك وحجك. فازال ما اصابها من الهم والاسى على فوات العمره، وبين لها انها لم تفتها العمره ولله الحمد، لكنها مع ذلك بقي في نفسها شيء، تريد عمرة مستقلة، تريد عمرة مستقلة، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة بعد الحج، من أجل إزالة ما في ذهنها أو في نفسها من الأسى على أن تأتي بعمرة مستقلة. فذهب بها وأتت بعمرة بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجها، فتكون إذن اعتمرت عمرتين، عمرة مع الحج بالقران وعمرة بعد الحج. فدل هذا الحديث على أن القارنة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد يكفيان لعمرته وحجه، وأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وهذا معنى القران، اقتران العمرة مع الحج، وأن يكون عملهما عمل واحد، أن يكون عملهما عملا واحدا. نعم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن القارن والمفرد، أن القارن لله ليس عليه إلا سعي واحد هو طواف واحد، وذهبت الحنفية إلى أن القارن يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، ولكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح، والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لعمرتك وحجك. هذا خير، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم.
سبق لنا في أول الكتاب، في أول الباب يعني أول المناسك، أن من سنن الطواف الرمل، وهو الإسراع، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف. وهذا الحديث يبين مكان هذا الرمل، وأنه في الطواف الأول حينما يقدم الحاج إلى الطواف الأول الذي يؤديه عند وصوله إلى مكة، وهو طواف العمرة أو طواف العمرة إن كان متمتعا، أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مقيما، فإنه يرمل في الطواف الأول فقط. وأما طواف الإفاضة فليس فيه رمل، طواف الإفاضة طواف الوداع ليس فيه ما رمل، وإنما هذا عند القدوم إلى فقط، طواف العمرة إن كان متمتعا أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مقيما. فمن رمل في طواف الإفاضة فإنه مخالف للسنة. نعم. أو كذلك رمل في طواف الوداع، أو رمل في الطواف المستحب مثل إنسان جالس في مكة ويجي بطول طواف مغلق لا يتعلق بنسك، هذا ليس فيه رمل. نعم. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من منى بعد نهاية أيام التشريق اليوم 13، لما نفر من منى نزل بالمحصب، والمحصب هو في أعلى مكة يسمى بالأبطح، هو الأبطح، سمي الأبطح لأنه كان فيه بطحة لأنه مجرى وادي، فكان فيه بطحة يأتي بها السيل فسمي بالأبطح، وسمي بالمحصب لأن فيه حصبة أيضا، فالبطحة والحصبة بمعنى واحد، يسمى بالمحصب ويسمى بالأبطح ويسمى خيف بني كنانة، خيف بني كنانة. هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان بعد نطوره من منى وقبل طواف الوداع، وصلى فيه هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيستحق للحجاج أن يعملوا هذا، أو أنه فعله لا من باب التشريع وإنما فعله لأنه في طريقه لأنه سيذهب إلى المدينة، فالمكان الموالي له هو الأبطح ليأخذ مع بيع الدون ويذهب إلى المدينة، هذا هو الرأي، أن الرسول لم يفعله من باب التشريع وإنما فعله من باب الحاجة لأنه هو الموالي في طريقه، هو الموالي في طريقه وأسهل عليه وعلى أصحابه، فهو ليس من باب التشريع ولا من باب الاستحباب وإنما هو من باب العادة فقط، هذا هو الراجح، فلا يستحب التحصير على الراجح. نعم. ثم أيضا فيه التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا المكان ولم يذهب إلى البيت المسجد الحرام، مع أنه ما بينه وبينه إلا مسافة يسيرة، لأجل أن يسر على الأمة، لأجل أن يسر على الأمة ولا يتزاحمون في المسجد الحرام، فلم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لطواف الوداع، هذا من باب التيسير على الأمة، بخلاف ما يعمله الناس الآن كل اللي في مكة واللي في جدة والطائف والدنيا ينزلون في أيام أو ليالي معينة إلى المسجد الحرام يتزاحمون ويحصل شقاق ويحصل ضرر، الحمد لله مساجد الحرام كلها شرع، والصلاة في أي مسجد داخل الحرم هي عن 100,000 صلاة، وهذا خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، فهذا عام في مساجد مكة كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح، بقي قبل الحج إلى يوم التروية، وبقي بعد الحج إلى أن ذهبوا طار الوداع، وكان يصلي في هذا المكان، ولا يذهب إلى المسجد الحرام من أجل التيسير على الأمر، لأنه لو ذهب اقتدى به الناس وصار هذا السنة من بعده. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الأمة، دفع المشقة عنها. فالذين في مكة إذا أدوا العمرة ينبغي لهم أن يصلوا في المساجد التي في مكة ولا يذهبوا للزحام، خصوصا أيام الزحام الشديد. والإنسان إذا دخل الحرم فيه زحمة ما يتمكن حتى من صلاة الفريضة، ما يتمكن من صلاة الفريضة على وجه المشروع من أجل الزحمة. إيش اللي يحبك على هذا؟ يا أخي عندك المساجد واسعة ولله الحمد ومتعبد، صل فيها واطمئن في صلاة وأدها على وجه المشروع وأنت مأجور إن شاء الله. لكن الناس يشقون على أنفسهم بسبب عدم الفقه، عدم الفقه بالدين، وبسبب اقتداء بعضهم ببعض.
نعم. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الحرم على ظهور الصلاة. بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول لم ينزل في هذا المكان من باب التشريع والأقوانية، وإنما فعله لأنه أيسر له في ذهابه إلى المدينة، هو المكان المتيسر لأنه سيذهب إلى المدينة، ولو ذهب إلى مكان آخر تعثر عليه الذهاب. فهذا هو المكان الموالي عند ذي عتدون، ينزل على جروة ومن ذي قوى ويذهب إلى المدينة على طول. هذا الأيسر والآخر به صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين صرحت بهذا، فدل على أن هذا ليس من باب التشريع. نعم.
وعن ابي عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهده في البيت إلا أنه إلا أنه كفر عن الآخر متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في موضوع طواف الوداع، وطواف الوداع هو آخر مناسك الحج، ولذلك سمي بالوداع لأن جرت العادة أن الإنسان عندما يريد السفر يودع أهله، وكذلك الحاج إذا أراد أن يسافر يودع الكعبة المشرفة للطواف. فطواف الوداع مشروع الحج، وهذا الحديث يدل على وجوده. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأمروا وإن كان مبنيا للمسؤول فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك الأمر والنهي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس بكذا وكذا فلا شك أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بحكم المرفوع بإجماع أهل العلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني ولا يذهبوا من ذينا بعد رمي الجمرات يذهبون إلى أوطانهم يقولون خلصنا، لا، باقي عليكم طواف الوداع، يكون آخر عهدكم بالبيت لا بذينا، لأنه لو ذهب من ذينا صار آخر عهد يمينا، وهو مأمور أن يكون آخر عهد، يعني آخر شيء من أعمال الحج هو الوداع. فدل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وفيه دليل على أن طواف الوداع يكون آخر شيء بعد ما يقرأ من أعمال الحج ولا يبقى شيء إلا السفر، فإنه يطوف للوداع. فإن قدم طواف الوداع وبقي في مكة بعد الحج فلا بد أن يعيده، أن يعيد طواف الوداع عند السفر. بعض الناس يأخذهم العجلة فينزل الضحى يوم 12 ينزل الضحى ويطوف للوداع، ثم يجي ويرمي الجمرات بعد الظهر ثم يسابق، هذا الطواف غير صحيح لأنه وقع قبل إكمال المناسك، لكن عليها قبل وقع قبل إكمال المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر عهده، فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الجوال فإنه لا يجي ولا بد من إعادته. أيضا إذا فعل هذا لم يكن آخر عهده، صار آخر عهده بالجمرات، وهو مأمور أن يكون آخر عهده بالبيت. فبسبب الجهل وبسبب العجلة وبسبب التقليد الأعمال الناس يتصرفون من عند أنفسهم من غير علم، فيعمل عملا لا يصح ويتعب نفسه فيه وهو لا يصح، كله بسبب الجهل والعجلة وتقليد الأعمى بعضهم لبعض. فدل هذا الحديث على أن طواف الوداع واجب وعلى أنه يكون آخر شيء عند السفر ليأتي فيه معنى الوداع. المسألة الثانية أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع بوجود العذر ولا شيء عليهما، خفف عن المرأة الحائض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجة صفية رضي الله عنها وهو بالمحصب بعد الحج، قالوا إنها حاضت، قال أحابسة من أهله؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت يعني فاضت طواف الإفاضة. قال فانكري إذن يعني سابري، فدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض. وهذا من تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى، إلا أنه خفف أنه خفف عن المرأة الحائض في أن تتركه، كذلك مثلها المقشى تترك طواف الوداع والسلام. كما دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة، وهي أن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه لو كان لا تشترط له الطهارة لطافت الحائض، دل على أن الطواف اشترط له الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة هذا اليوم عرفة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا أطوف بالبيت حتى أطهري، فدل على اشتراط الطهارة للطواف. فإن طافه على غير طهارة فطوافه غير صحيح. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أن الطواف طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه وارد في الحج. كان الناس ينذرون يعني من الحج ينذرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا في الحج. وأما العمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات هو وأصحابه، ولم يذكر أنهم طافوا للوداع، فدل على أن العمرة ليس لها وداع. نعم. الله سبحانه وتعالى فضل المساجد عموما لأنها بيوت الله، في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فضل المساجد على سائر البقاع، وفضل من هذه المساجد هذه الثلاثة:
مسجد الحرام، مسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لأن هذه المساجد هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، والمسجد النبوي بناه خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء لها ميزة في العبادة ومضاعفة الصلاة فيها، فيستحب السفر إليها، يشرع السفر إليها لأجل الصلاة فيها. يستحب المسافر لتصلي في المسجد الحرام، ويستحب المسافر لأجل أن تصلي في المسجد النبوي، ويستحب المسافر لأجل أن تصلي في المسجد الأقصى. وما عدا هذه الثلاثة من المساجد فلا يجوز السفر إليها، المساجد كلها سواء، ليس لبعضها مزية مسافر من أجله، ليس من أجلها، ليس لبعضها على بعض مزية مسافر من أجله. فمن سافر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة يريد الاعتكاف فيه أو الصلاة فيه فإنه مبتدئ، لأن هذا لا أصل له فيه. وكذلك من باب أولى وأجل إذا كان هذا المسجد مبنيا على قبر ويقصد من أجل القبر والتوسل للميت ودعاؤه من دون الله، فهذا عمل شركي والعياذ بالله. السفر لأجل مساجد مبنية على القبور والمشاعر والمقامات التي يسمونها، كل هذا مما حرمه الله، وهو وسيلة من وسائل الشرك. وقد مرنا بالحديث: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع أو مسجد من المساجد على وجه الأرض لأجل العبادة فيه إلا هذه الثلاثة فقط، وما عداها من المساجد فإنه لا يقصد ولا يسافر به. وإذا كان على قبر فهذا شرك بالله عز وجل، وقصده محرم، لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والقراطيون والقبوريون والمبتدئة يسافرون إلى المشارق، يسمون الحج، يسمون عملهم هذا بالحج. بعضهم صنف منسك سماه منسك حج المشارق من أئمة الرافضة، ابن المفيد، راح يقال ابن المفيد من أئمة الرافضة، صنف منسك سماه مناسك حج المشارق قبحه الله. وفي الحديث الذي معنا بيان مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. أما المسجد النبوي فالصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة، عن ألف صلاة الواحدة، صلاة واحدة عن ألف صلاة فيما سواه، مضاعفة الصلاة الواحدة ألف ضعف. والمسجد الحرام صلاة فيه عن مئة صلاة في المسجد النبوي. قد عرفنا أن الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، اضرب مئة في ألف كم تصير؟ مئة ألف، اضرب مئة في ألف في مئة ألف. فالصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة في مسجد. والصلاة في المسجد الأقصى المبارك عن خمسمائة صلاة. هذه هي المساجد التي تقصد ويسافر إليها من أجل العبادة فيها، من أجل الاعتكاف فيها، من أجل الصلاة فيها، هذه هي التي تقصد. وما عداها فإنه لا يسافر إليها. السفر إليه ليس من دين الإسلام. والمصنف سبق هذا الحديث في آخر المناسكين، سبق
ساقه من أجل التنبيه على استحباب زيارة المسجد النبوي. زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعد الحج أو على مدار السنة. زيارة المسجد النبوي لا ترتبط بالحج وليست هي من أعمال الحج كما يظن بعض الجهال، وإنما هي عبادة مستقلة تزور المسجد النبوي في أي وقت من السنة. وإذا زرته بعد الحج وقلت أنا، خصوصا اللي يجون من بعيد يشق عليهم سفر آخر ويقول نجمع بين المسجدين في سفر واحد، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك قبل الحج أو بعد الحج أن يصلي في المسجد النبوي ليحصل على 1000 صلاة واحدة عن 1000 صلاة. زيارة المسجد النبوي مستحبة ولكن ليست من أعمال الحج ولا من منافذ الحج، وإنما هي عبادة مستقلة. فإذا صلى بالمسجد النبوي فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر أن يسلم عليهم، وتكون زيارتهم تبعا لزيارة المسجد، ليست مقصودة من الأصل. فلا يجوز الكتاب لأن يسلم على الرسول أو على العالم الفلاني أو على الولي الفلاني، ما يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يسافر لزيارة القبور لأن هذا سبب للشرك والغلو في القبور. فالسفر لأجل زيارة القبر النبوي هذا بدعة، السفر بدعة. أما زيارة القبر لمن كان بالمدينة هذه سنة يزار صلى الله عليه وسلم ولا يتردد عليه، يزور أول عمر خلاص، لا يتردد عليه في الغدر أو المسجد يروح يسلم عليه، لأن هذا الشيء لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفر. أما التردد عليه فهذا يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا، لأن العيد هو المكان الذي يتردد عليه ويجلس عنده، لأن هذا من وسائل الشرك يقضي إلى الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغاث به ويدعى من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه تجتمعون عنده، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر المهم جدا الذي ثبت على كثير من الناس اليوم بسبب الجهل أو بسبب الهوى والتقليد الأعمى والجهل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقصد مكان لأجل العبادة فيه على وجه الأرض إلا المساجد الثلاثة، تقصد لأجل العبادة فيها خاصة. ولا يسافر لأي قبر على وجه الأرض، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور العلماء، لأن هذا وسيلة إلى الغلو والشرك بالله عز وجل. لكن زيارة القبور من غير سفر استحبها، زوروا القبور عندما يذكركم للآخرة. وإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فإنه يزور بقية المقابر في المدينة، فيزور البقيع الذي فيه قبور الصحابة أو كثير من الصحابة لأجل السلام عليه المتبع له، ويزور أيضا قبور الشهداء عند أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم، فيزور مقبرة الشهداء التي عنده ويسلم عليهم ويدعو له ويستغفر له، هذا سنة لمن كان في المدينة حاضرا للمدينة أو قادما إليها. أما أنه يسافر سفر مستقل لأجل زيارة القبور فهذا لا يجوز، لا في المدينة ولا في غيرها، ولا في قبور الأنبياء ولا في قبور الصالحين ولا في قبور الأولياء ولا العلماء ولا خليفة، أن سافر لأجل زيارة فقط. لا تسد الرحال، يعني لا يسافر إلا، وفي رواية لا تشد بالنهر الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، هذا حصر، والحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، الحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره. فأثبت السفر للمساجد الثلاثة لأجل العبادة ونفى السفر إلى غيرها، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العظيمة. هل نعم الفوات والإحقاق؟ الفوات هو فات الشيء وعدم إدراك شيء منه، تقول فات الشيء، فات إذا مضى ولم تدرك شيئا منه، ومعناه هنا فوات الحج، فوات الحج. والحج يفوت متى؟ يفوت في فوات يوم عرفة، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج، قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا فات الوقوف في عرفة ما جاء إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النهار فقد فاته الحج هذا العام. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يروح للبيت يقوف طواف عمره، يسعى بين الصفا والمروة سعي العمره، يتحلل، وفي العام القادم يقضي الحج الذي فاته، في العام القادم يقضي الحج الذي فاته. هذا الفوات. اما الاحصار فمعناه الحبس والمنع، انسان احرم بالحج او بالعمره، أحرم بالعمرة أو بالحج وجاء يريد مكة فصد عنه، ما حصل، صده عدو ولم يمكنه من الدخول إلى مكة، أو مريض أصابه مرض ولا يستطيع معه أن يمضي في النسك، أصابه مرض ما يستطيع أن يمضي في النسك، هذا هو المطلوب، حبسه عدو او حبسه مرض او عذر لا يستطيع معه المضي في النسك، فهذا ماذا يعمل؟ هذا هو المطلوب، هذا يتحلل ويذبح به، يتحلل ويذبح.
بعد الفراغ للرمي الجمره الصغرى، وذلك بان يتعداها متوجها الى مكه ثم يقف اذا تعداها في مكان لا يدركه الحصى فيستقبل القبله ويدعو طويلا، ثم اذا رمى الوسطى كذلك يتعداها ثم يقف بمكان لا يدركه الحصى والزحمة ثم يدعو طويلا، ولم يحدد نوع الدعاء الذي يقوله، فدل على أنه عام يدعو بما تيسر، يدعو الله لدينه ودنياه ولنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويكثر من الدعاء لأن هذا مكان عبادة، وبعد فعل عبادة على إثر فعل عبادة الرمي فيكون مظنة الإجابة في هذا الموقف. وهذا من سنن الرمي، ليس واجبا وإنما هو من سنن الرمي، كالتكبير على كل حصاد هذا من سنن الرمي ليس واجبا. وفي الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، فإن نقصت عن السبع فلا بد من تكميله، كل جمرة ترمى بسبع حصيات يكون المجموع 21 على الجمرات الثلاث. وفي الحديث دليل على أنه إذا رمى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة فإنه لا يدعو، لأن الرمي قد انتهى ينتهي بالأخير فلا يشرع الدعاء بعده لأن العبادة انتهت، فينصرف إلى أي مكان يريد. نعم.
وعن رسول الله
الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، فإذا رمى الجمرة يوم العيد جمرة العقبة فإنه ينحر هدية إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإقامة، أربعة أشياء في يوم العيد، أربعة مناسك، وسيأتي إن شاء الله كلام فيها. لكن أنه إذا حلق فقد أدى واحدا منها، واحدا من هذه المناسك أو أكثر، والحلق معناه إزالة شعر الرأس كله، والتقصير معناه قطعه وإبقاء شيء من أصوله، أصول الشعر. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، هذا في حق الرجال
هذا بحق الرجال. أما النساء فيتعين عليهن التقصير ولا يجوز لهن الحلق، وهذا سيأتي إن شاء الله. وذلك لأن الحلق بحق الرجال أبلغ في العبادة، وقد حلق صلى الله عليه وسلم رأسه دل على أنه فعل الأفضل وهو الحلق، وإن اقتصر على التقصير أجزأه ذلك، لكن يكون أجره أنقص. والله جل وعلا قدم المحلقين على المقصرين في الذكر، قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقدم المحلقين على المقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن الله يبدأ بالأكمل والأفضل. كما دل الحديث على أنه لا بد من تقصير من جميع الرأس، يقال قصر رأسه إذا قصه ولم يبقي بعضه، فإن أبقى بعض رأسه لم يكن مقصرا. كما أن الحلق لا بد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس، لأن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا يقول أحد إنه يكفي حلق بعض الرأس، فكذلك التقصير يكون من مجموع شعر الرأس لا من جميع، ما يتعين منه كل شعر، لكن من مجموع من جوانبه ومن وسطه ومن أعلاه، بحيث أنه يأخذ من مجموع، ولو يعني بقيت بعض الشعرات ما تضر، لكنه يبقى جزء من الرأس لم يقصر، هذا لا يجوز. المناسك التي تؤدى يوم العيد أربعة: قالوا جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. أربعة أشياء هذه أعمال يوم العيد، وهي أعمال الحج، ولذلك سمى الله يوم العيد يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى به غالب المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر رتبا، بدأ بالرمي، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فعل أمر رتبا ورخص في التقديم والتأخير، فدل على أن ترتيبها ليس بواجب، وإنما هو الأفضل، فمن بدأ بالحلق قبل الرمي أسلم، ومن بدأ بذبح الهدي قبل الرمي أجزى، وما سئل عن شيء قدم ولا أكثر في هذا اليوم من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن ترتيبها ليس بواجب، وإنما هو سنة. فلو بدأ بالطواف طواف الإفاضة، أو بدأ بالحلق أو التقصير، أو بدأ بالنحر، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأفضل هو الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة، أنها ليس فيها حرج على المسلمين، ما سُئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كما فيه أن من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما سئل دل على أنهم يسألون، وأنه وقف لهم عليه الصلاة والسلام واستقبلهم استقبل أسئلتهم، فدل على أنه على العالم أنه يستقبل السائلين ويستمع لإشكالاتهم ويجيبهم، وأن على الناس أن يسألوا أهل العلم في أمور الحج وفي غيره. نعم.
وعن أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نحى قبل ذلك وأمر أصحابه بذلك، اللهم صل عليه. نعم، هذا داخل في الحديث الذي قلت، وهو أن الترتيب ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك من باب الجواز والرخصة. نعم.
وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم وحلقتم فقد حل لكم الدين وخذوا إليه من الإنسان، رواه أحمد وأبو داود وفي كتابه الواحد.
هذا الحديث دليل للقاعدة التي يقولون من فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة حصل له التحلل الثاني. يسمون الأول بالتحلل الأول والثاني بالتحلل الثالث. ثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف. إذا فعلها كلها حل له كل شيء من محظورات الإحرام النساء وغير النساء، وإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا يجوز له الاتصال بامرأته والاستمتاع بها إلا إذا أكمل ذلك، وهذا ما يسمى بالتحلل الأول والتحلل الثاني. نعم. تقدم أن الرجال لهم الحلق أو التقصير، وأن الحلق أفضل للرجال، أما النساء فيتعين عليهم التقصير لأنهن مأمورات بإبقاء شعر رؤوسهن ولا يحلقنه تشبها بالرجال، إذا حلقت رأسها فقد تشبهت بالرجال فتكون ملعونة، وكذلك إذا بالغت في قص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فإن هذا محرم أيضا، فالمرأة تبقي شعرها شعر رأسها لأنه جمال لها وزينة لها ولئلا تتشبه بالرجال، واكتفى الشارع منها في النسك بأن تقصر قدر أنملة من رؤوس الشعر قدر أنملة الأصبع، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها المبالغة في القصر أكثر من ذلك، وإن حلقت فهذا محرم، أو قصته وأنهكته حتى يصبح كرأس الرجل فهذا محرم لأنه يعني تشبه للرجل، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات في شعورها فتغير لونها على لون مثل شعور الكافرات، أو تقص شعرها على لون مثل قصات الكافرات، هذا محرم، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، المرأة لا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرات في شعورها وفي غير شعورها، هذا محرم. والآن ابتليت كثير من النساء بالعبث بشعر رؤوسهن على شكل ينطبق على ما يرينه في الموضات التي تكون في المجلات الأزياء، أو يرينه في التلفزيون، أو في ما يعرض في القنوات الفضائية من ما عليه نساء الكفار، فتحاول المرأة الوجبة أن تقلد نساء الكفار وأن تظهر بمظهرهن في شعورها حتى إنها تغير عينيها بأن تجعل عدسات لاصقة على شكل أعين الكافرات. هذا من البلاء ومن الفتن، تغير شعورها على لون شعور الكافرات وتغير عينيها بأن تلبس عدسات لاصقة تشبه عين الكافرة، وكذلك ملابسها تجعل ملابسها على شكل ملابس الكافرات. كل هذا من التشبه المحرم والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تتأدب بآداب الإسلام، وهذا من آثار هذه الوسائل التي تعرض على النساء وعلى البيوت من واسطة القنوات الفضائية والدشوش وغير ذلك. هذه آثارها على المسلمين، وتجد الله ما هو أعظم من ذلك، جرت إلى السرقات وجرت إلى القتل والاعتداء على الناس، جرت على الإباحية في الأعراض والزنا واللواط وغير ذلك، كل من جرى هذه القنوات الفضائية. ولا يختارون الكفار، لا يختارون بثا إلا ما كان فيه بحيث، ما يجيبون الأمور التي فيها ذرع الصناعات والاختراعات والعلوم التي يستفاد منها، هذا ما يجيبون، إنما يجيبون الدعارة والفساد والمسارح ويبثونه على بلاد المسلمين. والمسلمون مع الأسف يتقبلون كل ما جاء من غير نكير ومن غير معارض. فأهل أمر المسلمين إلى ما ترون الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تخرج شبابهم ونساؤهم على عادات الكفار وتقاليد الكفار، وكل يوم يطلع أشكال جديدة ويتسابقون إلى التشبه بها، وهذا من الجد. نعم،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان الاسلاف في امر مختلف استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيب لمن كان سلام الله من الاستفاده فلم يحق متفق عليه.
هذا ياتي ان شاء الله. نعم، الله أعلم. هذا من الحكايات التي تقال وتكتب في بعض الكتب، تحتاج إلى دليل، تحتاج الناس إلى دليل. الحجر الأسود مشعر من مشاعر الله، هذا هو، وهو يسمى بالحجر الأسود، ما يكون من الحجر الأبيض، بل على أنه أسود، ما كان أبيض. أما من يدعى أنه كان أبيض فعليه أن يأتي بدليل، ولا يهمنا أنه أسود أو أبيض أو أحمر، يهمنا أنه مشعر من مشاعر الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله ويستلمه بيده الشريفة ويقبله. نعم. إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف بطل الطواف، لأن من شروط صحة الطواف طهارة، مثل لو انتقض وضوء في الصلاة بطل الصلاة، لكن من استئنافها فيذهب يتوضأ ويجي ويستأنف من جديد، لأن الأشواط الأولى بطلت،
بانتقام وضوئه. نعم. سواء كان فيه جيحان أو ما فيه جيحان، إذا كان فيه جيحان ينتظر، ينتظر وقت آخر عنده 24 ساعة كله صالح على الصوت، ينتظر. بعض الناس يشق على نفسه يدخل بالجيحان ولو ينتظر يعني ولو وقت يسير تحين يعني الفسحة حصل له ذلك. فالناس هم الذين يشقون على أنفسهم، نعم، وإلا الله قد يسر لهم ما جعل عليهم في الدين الحق. إذا شفت زحمة لا تأخذ فيها، اصبر إلى وقت آخر. إذا شفت زحمة خليك بآخر المطار، لا تصير قريب من الكعبة، ولو أنك تصير بأقصى المطار أو بأقصى المسجد أو حتى بالصف حتى المسجد، الله يسر الأمور، لا تدخل بالزحمة. نعم.
من
الأحاديث التي سمعتها والأحاديث التي لم تسمع أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل فيه الوضوء، إلا ما دل الدليل على أنه سنة. جاءت أحاديث تدل على أن بعض الأمور سنة، الرسول فعلها من باب الاستحباب مثل ترتيب المناسك يوم العيد، الرسول رتبها. فلو بقينا على الأصل قلنا أن الترتيب واجب، لكن لما قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. المبيت بمزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها، الأصل الوجوب، لكن لما جاء عروة بن مغرس وفاته الوقوف في مزدلفة لم يدركه سقط عنه، لأن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة معاذ وبقي معنا حتى ندفع وكان أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نسك أو قضى كفر. فالأدلة هي اللي تبين الواجب من غير الواجب. الأصل فيما فعله الرسول في المناسك الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه سنة. والمصنف هنا ذكر لكم بعض الأحاديث التي فيها الرخص التي تدل على أن بعض أعمال الرسول في الحج سنة. فنحن نمسك هذا، نقول القاعدة أن ما فعله الرسول في الحج الأصل فيه الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه سنة فيعمل به. نعم. فقيل للشيخ أن أعظم في من حدث وليس له مكان في منى، فكان يمسك في منى على مثل الليل ولا يخرج من حريم ولا يخرج من حرام، وما له من القصد. فقل الله ما استطعت، من حصل له مكان في منى وجب عليه أن يسكن في منى، ومن لم يسكن له مكان فإنه ينزل في أي مكان يتصل بمنى ويكون متصلا بالحجاج، وإن دخل في الليل وبات في منى وصار يقدر على هذا وجب عليه، وإن كان ما يقدر يبيت في مكانه والحمد لله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، لكن المشكل في أناس ما يمشون منى ولا يحاولون يدورون مكان، يروحون إلى العزيزيه ويأخذون مسجد منظمه وفروشه ومكيفه وينزلون فيها ويكيفون ويأكلون ويشربون، وبعضهم يقول يروح ساعات يسولف في منى اول الليل ثم يرجع ويتساءل. الحجاج يبرزون لله عز وجل ويسكنون مع الحجاج، واذا حصل لهم مستر في منى يسكنون بطرف الحجاج ولو من جهه مزدلفه ولو من الجهات المتصله في منى من هنا او هناك، يقربون الى منى مهما امكن هذا، يعني يفعلون ما يستطيعون. أما أن يترك هذا ويروح يستاهل شد وينزل فيها ولا يجي منها إلا رمي الجمرات، أو بعضهم يجي يسولف أول الليل في منها ويرجع، هذا تقصير عظيم، ويخشى أنه ما أدى الواجب. نعم. لأنه ما بحث ولا طلب ولا حدث على مكان حتى لم يجده، وإذا لم يجد ما يروح ينزل في العزيزية، ينزل في طرف الحجاج يطلب خير وينزل في طرف الحجاج. نعم.
يريد التشكيكات ويريد التعقيبات ما لها داعي. نعم. قضية
الشيخ
إلا وش يقول هذا؟
يقول
الشيخ موقف فإذا هذه السنة الأعمال المياه وقيل هو أقل عرفة مثلا وقال ولاية الله بعرفة نوى الحج ونوى الوقوف بعرفة لكن ما عرفها فقط فهو حضر له الوقوف عنده ومنه من الأرض ناوي للنقصان منه محرم ويبني الوقوف بعرفة ويبحث عنها النية موجودة لكن عليك أن تفكر شوي. نعم.
وإذا الشيخ
هل الأمر هل يختر الحجر في أثناء الطواف ما صح شوطه لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف داخل الكعبة ولذلك فعل على الحجر في ذلك مقوس مستدير علشان الناس ما يدخلون فيه وقت الصلاة والآن صار يسد الفتحات من جهة الشرق ومن جهة الأرض سد ولا يدخلها أحد الآن وقت الطواف. نعم.
وهل
الصلاة في الفرض وهل الصلاة في داخل البيت؟ الصلاة النافلة في داخله فيها فضيلة لأنه من الكعبة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة صلاة نافلة فمن صلى فيه يكون مصليا داخل الكعبة صلاة نافلة أما الفريضة لا لا تصلى في الحجر ولا في داخل الكعبة وإنما المصلي الفريضة يستقبل الكعبة ولي وجهك شطر المسجد الحرام ففيه فضل الكعبة أما تسمية الحجر إسماعيل فلا أعرف هذه التسمية أصلا إلا إن كان تأثرا بما يروى من الخرافات إن إسماعيل مدفون البيت كان فيه خرافيين يرجونهم إن الحجر فيه مقبرة فيها إسماعيل وفيها إفلام وفيها مسحم نبي هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال
يا مسلم أن كان الإشارة مقدم وفيها تفسير الإسلام في سمع حلقة لا سمع تقصير مثل المسلم الحكيم كالإسلام فهو سمع تقصير الحلق هو إزالته بالموت هذا هو الحلق أما إزالته بالمجف أو بالحاول المكينة فإن سمع تقصير لأنه لا يستأصل الشعر إنما يبقى منه شيء. نعم. إذا توكل عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرميها عن المغسل في مقام واحد ثم يذهب إلى الصغرى إلى الوسطى ويرميها عن نفسه أولا سبع حصيات ثم يرميها عن الموطئ سبع حصيات أخرى ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها عن نفسه سبع حصيات ثم يرميها عن الموطئ سبع حصيات أخرى في مقام واحد إزالة للحرج لأنه لو قيل استكمل الرمي عن نفسك أولا ثم ارجع عود من جديد مع شدة الزحمة هل فيه حرج على المسلمين وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا فهذا به حرج على المسلمين خصوصا في هذه السنين وأيام الزحمات الشديدة فلا حرج إن شاء الله أنه يرمي الجمرة الواحدة عن نفسه ثم يرميها عن موكله في مقام واحد. نعم. قضية الشيخ قالوا يسرى ولعل
مجموعة النساء
من الهالية. نعم.
قالوا يسرى ومعه
مجموعة النساء في الحياة
لم
يفصل إعظام كذا من فرسان
قريب فماذا
عليهم؟ التقصير باقي عليهم، ما يتم الحج إلا بالتقصير، فيقصرها الآن في مكانه بنية النسك، قصرنا بنية النسك. وإن كان حصل عليهم الجماع في هذه الفترة يكون عليهم فيه، كل واحدة عليها فيه تذبحها في مكان وجاء على الوقت، إذا كان ما حصل عليها الجماع يحصل التقصير. الدعاء لم يسعى جماعيا، الدعاء الجماعي هذا بدعة، لأنه لا دليل عليه، ولأنه إذا صار دعاء جماعي صار يشبه الأناشيد والترديدات التي لا يفهم المغتب معناها، إنما يتابع غيره. والدعاء يعني الدعاء يكون بخشوع ويكون عن يقين وعن علم بمعناه، أما أنه يردد الألفاظ ما يدري ما هي، ولكن أنه يتبع غيره فيها وهو ما يعرف معناها ولا يستحضرها، هذا ليس بدعاء. أيضا الدعاء الجماعي يشوش على الحاضرين وعلى الطائفين وعلى الساعين، يشوش على الناس، هذه الأصوات وهذه الضوء هذا منهي عنه، كلهم يدعو لنفسه بخفض صوت ولا يشوش على الآخرين. الحاصل أن الدعاء الجماعي لا يجوز لأنه بدعة، ولأنه يشوش على الناس، ولأنه يترتب عليه أن أكثر الذين يشاركون فيه لا يعرفون معناه ولا يستحضرون مدلوله، وإنما يتابعون ويقلدون غيرهم فيه. نعم.
فقيل
للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرت الله بالقراءة في البيت فأمر الله بالقراءة في هذا المسجد يأخذ به أو لا؟ لا، ما يحصل به الظن، لا، قراءتها حية مباشرة بلسانك، لأن قراءتها عبادة، والعبادة لا بد لها من فاعل، والمسجل هذا ما هو، هذا آلة، المسجل هذا مجرد آلة والصوت المقدون به، فلا يكفي الفضيلة عن قراءة البقرة في البيت، لازم يقرأها شخص بنية العبادة وبنية الأجر والثواب. نعم. قد يكون الاتصال لا يريد سماع القرآن، انه مشغول بالاشياء ولا يعيد اهتمام، فهذا تعليق للقرآن للانتهاء، هذا تعليق للانتهاء، القرآن ما يسبب الفراغ او يستعمل التلهية حتى يفتح القرآن، ما يفتح هذا ليه، ولا في الاحاديث النبوية، ان كان ولا بد يبحث عن كلام اخر، يبحث عن كلام اخر ليس من القرآن ولا من حديث حكي عادي، يجيب قصة ولا يجيب شيء سجل من الكلام، هل ما فيه محروف ولا فيه محرم. نعم. يقرأ من كتاب ليس فيه آيات أو أحاديث، إنما فيه قصة أو فيه تاريخ أو فيه شيء. نعم.
وفي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في منى من أجل سقايته، والسقاية معناها إعداد الماء من زمزم للحجاج. وكانت قريش قد توزعت شؤون الحج فيما بينها، قوم يقومون بالسقاية يعني تأمين الماء من زمزم واستنباطه من البئر وجعله في حياض حتى يشرب الحجاج منه احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل يقوم به العباس رضي الله عنه ويشرف عليه، فهو يحتاج إلى أن يكون في ليالي منى موجودا في مكة من أجل القيام بهذا العمل الجليل. والرفادة وهي إطعام الحجيج، والحجابة وهي استدانة الكعبة، هذه أعمال الحج وأعمال البيت، كل يتشرف بالقيام بمهمة من هذه المهام، وكانوا يفتخرون بذلك وحق لهم أن يفتخروا بذلك. فالحاصل أن العباس استأذن في أن يكون في ليالي منى في مكة من أجل القيام على السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على مسألتين. المسألة الأولى فيه أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى استئذان وترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب المبيت بمنى. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، والمبيت يحصل بالوجود في منى معظم الليل من أوله أو من آخره، فإذا بات بمنى معظم الليل من أول الليل أو من آخره حصل له المبيت، وإن استكمل الليل كله فهذا أفضل. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف في الحديث من أجلها الترخيص لأصحاب الأعذار، ترخيص لأصحاب الأعذار في ترك المبيت منها من أجل أعذارهم التي لا يستطيعون معها البقاء في منها، مثل السقاية ومثل رجال الأمن الذين يحتاج إليهم الحجاج لضبط الأمن على الطرقات وفي الأمكنة الحساسة. فهؤلاء أيضا يعذرون في ترك المبيت لأجل تأمين الحجاج والمحافظة على الأمن والاستعداد للطوارئ التي تحصل. وكذلك الأطباء الذين احتاج لهم الحجاج لوجودهم في أماكن العلاج، المستشفيات، في المراكز الصحية، ويحتاج إلى وجودهم فيها خارج منها، هؤلاء أيضا يعذرون في ترك المبيت بمنى. هذه أعذار لأجل أعمال عامة من صالح الحجيج،
وكذلك يرخص لمن له عذر خاص به هو كالمريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى لمرضه او يحتاج الى ان يرقد في المستشفى لعلاجه، وكذلك الذي يكون معه الشخص الذي يكون معه لاجل القيام بحوائجه، هؤلاء يعذرون في فرق المبيت بالماء. نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على المسألة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تركه لأصحاب العذر، والترخيص لا يكون إلا من شيء واجب، فدل على وجود المبيت بمنى وأنه نسك من مناسك الحج. ثانيا فيه الرخصة لأصحاب الأعذار العامة كالرعاة الذين يرعون إبل الحجاج، لأن الإبل تحتاج إلى أعلاف كثيرة، فيذهب بها الرعاة فرعا من البر أيام منى فرعا من البر، ويستلزم ذلك أن يتركوا المبيت في منى، لأنهم لو بعثوا ما تمكنوا من القيام برعاية الإبل والذهاب بها إلى مواطن الرعي والآلات. رخص لهم صلى الله عليه وسلم في مسألتين، مسألة الأولى ترك المبيت، وهذا كما سبق في الحديث الذي بعده أنه من أصحاب الأعذار. المسألة الثانية فيه الترخيص في تأخير الرمي، تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني عشر، وأن يرموا عن اليومين في يوم واحد، يرمون أولا عن اليوم الحادي عشر، يرمون الجمرات أولا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمون الجمرات عن اليوم الثاني عشر، لأن وقت الرمي في الأيام يكون واحدا عند العذر مثل وقت الصلاة يكون واحدا عند العذر، فيجوز الجمع من أجل العذر. فهذا دليل على أن تأخير الرمي إلى اليوم الآخر وجمعه في يوم واحد أنه جائز، لكن بشرط الترتيب، وهذا من تيسير الله عز وجل، خصوصا في أيامنا التي وصل الأمر فيها إلى الخطر والزحمة وسقوط الوفيات بسبب الزحام. فمن تيسير الله أن يجوز الإنسان أن يؤخر الرمي عن اليوم اللي فيه الحركة والزحمة، يؤخر إلى اليوم الذي بعد حتى يتوسع البرنة ويستطيع أن يرمي بأمن وراحة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، يرمون في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر بالطبع، ثم يرمون إن لم ينفروا في النفر الأول يرمون اليوم الثالث عشر في وقته، اليوم الأخير هو الثالث عشر في وقته، وإن نفروا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلهم ذلك، من تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه. نعم. فإن تأخير الرمي إذا جاز لأجل رعاية الإبل فتأخيره من أجل خوف الموت والزحمة والمشقة الشديدة من باب أولى، عذر من باب أولى. وهذا من تيسير الله سماحة هذه الشريعة. لكن الناس هم اللي يضيقون على أنفسهم، الناس هم اللي يضيقون على أنفسهم، وفي الأمر سعه لله، يريد أن ينفر وأن يفر من مكة وأن يذهب إلى أهله في أسرع وقت ممكن، كأنه على جمر، كأنه على مرض، ولو أدى هذا إلى المشقة عليه وعلى رفقته والمشقة على الناس والوقوع في الخطر، ولو أنه تأنى وتأخر ورمى بسعة رسوله وما هي إلا يوم فقط، تأخر يوم تنحل المشكلة، أو يتقدم يوم يهلك هو معه أيهما أحسن. لكن الناس سبحان الله ما عندهم تفكير ولا عندهم، يجي حاجة من بعيد، ربما أنه جاي من مسافات بعيدة، ثم إذا بقي بقية من أعمال الحج تلاعب بها وألقاها على عجل وهرب من مكة كأنه هرب من عدو الزمن. مع أن بقاؤه في مكة في فضل عظيم، صلاة في مكة عن 100,000 صلاة، صلاة واحدة عن 100,000 صلاة، فبقاؤه في مكة فيه سهولة عليه وأمن من الخطر، وفيه أجر أيضا، أجر عظيم، صلاة واحدة عن 100,000 صلاة هذا فضل عظيم، وهو جاي لدور الأجر، لدور الخير. فلماذا الشيطان يضيق عليه ويدفع إلى هذه العجلة المذمومة؟ نعم. هذا الحديثان في مشروعية الخطب في الحج، وأن الإمام يخطب هذه الخطب، الإمام أو نائبه الذي يقود الحديث يخطب في الناس ويلقي عليهم الإرشادات والتعليمات ويشرح لهم المناسك. وهذه الخطب تكررت منه صلى الله عليه وسلم، خطب في عرفة، خطب صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الوقوف بعرفة، وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر في منى اليوم العاشر، وخطب صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 وهو ما نسي في هذا الحديث يوم الرؤوس، ويسمى يوم القبض لأن الناس قضوا في منى واستراحوا فيها، هذا يسمى يوم القبض يعني القرار، ويسمى يوم الرؤوس لأن الناس من عادتهم يأكلون رؤوس الهدي والأضاحي في هذا اليوم التي ذبحوها في يوم النحر، يأكلون رؤوسها في اليوم 11، فلذلك سمي يوم الرؤوس. هذه ثلاث خطب، يوم عرفة، يوم النحر، يوم 11، وفي كلها يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وأحكام الشريعة ويوصيهم، لأن هذه حجة الوداع، فهو يلقي عليهم صلى الله عليه وسلم الإرشادات التي تنفعهم. ويروى أنه خطب صلى الله عليه وسلم خطبة رابعة في اليوم 12 من اليوم النفر، يعلمهم أحكام النفر والتعجل، تعجل في يومين أو التأخر، فهذه أربع خطب، وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها سماها الإبداع في خطب حجة الوداع، وهي مطبوعة، الإبداع في شرح خطب حجة الوداع، هذه هي الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب لولي الأمر والذي يقود الحجيج أن يخطب هذه الخطب ويوجه الناس إلى ذلك. أما خطبة عرفة فهي موجودة والحمد لله لا دلال مستمرة. وأما بقية الخطب فلا نسمع عنها شيئا إلا إن كان يكتفي بوجود الدعاة الذين تجندهم الدولة، الدعاة الذين يصاحبون الحجاج ويلقون عليهم الكلمات والمحاضرات ويفتونهم، فلعل هذا يقوم مقام الخطب إن شاء الله، لأن المقصود هو توجيه الحجاج وإرشادهم وإفتاءهم. نعم. وتكملة من هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي توجيه الحجاج وإرشادهم، لأنهم يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، فيهم الجهال وفيهم من هو بحاجة إلى، يعني فيهم من هو حديث عهد بالإسلام، فيحتاجون إلى أن يجودوا بالنصائح والتوجيهات، فاجتماعهم في هذا المكان فرصة للدعاة إلى الله، أنهم يغتنمون هذا الاجتماع ويرشدون الحجاج ويعلمونهم أمور العقيدة وأمور الدين ويشرحون لهم ويجيبون على أسئلتهم. فخطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام تدل على هذا، نعم تدل على أنه يجب على العلماء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يقوموا بتوجيه الحجاج ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتنبيه على الأخطاء التي تقع من بعضهم عن جهل أو عن تقليد أعمى، ليرجعوا إلى أوطانهم وقد فقهوا في دين الله. وهذا من أعظم منافع الحج، قال الله تعالى ليشهدوا منافع له، فهذا هو أعظم منافع الحج، أن يتفقه المسلم في دينه. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه ابن زيد سمعت عمر فقال ابن الله يكفي بالحديث عن رواه مسلم.
عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من الحل يلزمه الصراط، وقد ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة فأحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، هو والذين معهم هدي. ومنهم من أحرم مفردا، منهم من أحرم مفردا بالحج فقط، ومن الذين أحرموا متمتعين عائشة أم المؤمنين. لكن بينما هي تسير في الطريق إلى الحج أصابها الحيض، أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمر، فحزنت حزنا شديدا لما أصابها الحيض، لأن الحيض سيحبسها على أداء العمر، وبكت. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم، طمأنها وبين لها أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن طوافها في البيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها، فهي ما لم تفتها العمرة كما قلنا، ما فاتت، بل عمرتها دخلت في حجها وصارت قارنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين، أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة قبل عرفة فإنه يحرم بالحج ويدخله على العمرة ويتحول إلى طائر ويكفيه طواف واحد وسعي واحد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم طواف بيديه وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك وحجك. فأزال ما أصابها من الهم والأسى على فوات العمرة وبين لها أنها لم تفتها العمرة لله، لكنها مع ذلك بقي في نفسها شيء، تريد عمرة مستقلة، تريد عمرة مستقلة، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة بعد الحج من أجل إزالة ما في ذهنها أو في نفسها من الأسى على أن تأتي بعمرة مستقلة، فذهب بها وأتت بعمرة بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجها، فتكون إذن اعتمرت عمرتين، تكون اعتمرت عمرتين، عمرة مع الحج بالقران وعمرة بعد الحج. فدل هذا الحديث على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد يكفيان لعمرته وحجه، وأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وهذا معنى القران، اقتران العمرة مع الحج، وأن يكون عملهما عمل واحد، أن يكون عملهما عملا واحدا. نعم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن القارن والمفرد، أن القارن لله ليس عليه إلا سعي واحد هو طواف واحد، وذهبت الحنفية إلى أن القارن يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، ولكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح، والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لعمرتك وحجك، هذا خير، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن
سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب يعني أول المناسك أن من سنن الطواف الرمل وهو الإسراع، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف. وهذا الحديث يبين مكان هذا الرمل، وأنه في الطواف الأول حين ما يقدم الحاج إلى الطواف الأول الذي يؤديه عند وصوله إلى مكة، وهو طواف العمرة أو طواف العمرة إن كان متمتعا أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفيدا، فإنه يرمل في الطواف الأول فقط، وأما طواف الإفاضة فليس فيه رمل، طواف الإفاضة طواف الوداع ليس فيهما رمل، وإنما هذا عند القدوم إلى مكة فقط، طواف العمرة إن كان متمتعا أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفيدا، فمن رمل في طواف الإفاضة فإنه مخالف للسنة. نعم. أو كذلك رمل في طواف الوداع أو رمل في الطواف المستحب مثل إنسان جالس في مكة ويجي بطول أوقات مغلق لا يتعلق بنصف، هذا ليس في رمضان. نعم.
وعن
النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر رجلين فقال به وعبد الله بن محمد ثم عبد الله بن زيد فقال به وعبد الله بن محمد.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقر من منى بعد نهاية أيام التشريق اليوم الثالث عشر لما نقر من منى نزل بالمحصب، والمحصب هو في أعلى مكان يسمى بالأبطح، هو الأبطح، سمي الأبطح لأنه كان فيه بطحة لأنه مجرى وادي، فكان فيه بطحة يأتي بها السيل فسمي بالأبطح، وسمي بالمحصب لأن فيه حصبة أيضا، فالبطحة والحصبة بمعنى واحد، يسمى بالمحصب ويسمى بالأبطح ويسمى خيف بني كنانة، خيف بني كنانة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان بعد نطوره من منى وقبل طواف الوداع، وصلى فيه هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيستحق للحجاج ان يعملوا هذا، او انه فعله لا من باب التشريع وانما فعله لانه في طريقه لانه سيذهب الى المدينه، فالمكان الموالي له هو الأبطح ليخرج مع ريع الجود ويذهب الى المدينه، هذا هو ان الرسول لم يفعله من باب التشريع وإنما فعله من باب الحاجة لأنه هو الموالي في طريقة، هو الموالي في طريقة وأسهل عليه وعلى أصحابه، فهو ليس من باب التشريع ولا من باب الاستحباب وإنما هو من باب العادة فقط، هذا هو الراجح، فلا يستحب التحصيل على الراجح. نعم. ثم أيضا فيه التشريع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا المكان ولم يذهب إلى البيت المسجد الحرام، مع أنه ما بينه وبينه إلا مسافة يسيرة، لأجل أن يسر على الأمة، لأجل أن يسر على الأمة ولا يتزاحمون في المسجد الحرام، فلم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لطواف الوداع، هذا من باب التيسير على الأمة بخلاف ما يعمله الناس الآن، فإن اللي في مكة واللي في جدة والطائف والدنيا ينزلون في أيام أو ليالي معينة إلى المسجد الحرام يتزاحمون ويحصل شقاق ويحصل ضرر، الحمد لله مساجد الحرام كلها شرط، والصلاة في أي مسجد داخل الحرم هي عن 100,000 صلاة، غير قصد المسجد الذي حول الحرم، فهذا عام في مساجد مكة كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح، بقي قبل الحج إلى يوم التروية، وبقي بعد الحج إلى أن ذهبوا طار الوداع، وكان يصلي في هذا المكان ولا يذهب إلى المسجد الحرام من أجل التيسير على الأمة، لأنه لو ذهب اقتدى به الناس وصار هذا السنة من بعده، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الأمة ودفع المشقة عنها. فالذين في مكة إذا أدوا العمرة ينبغي لهم أن يصلوا في المساجد التي في مكة ولا يذهبوا للزحام، خصوصا أيام الزحام الشديد، والإنسان إذا دخل الحرم فيه زحمة لا يتمكن حتى من صلاة الفريضة، لا يتمكن من صلاة الفريضة على وجه المشروع من أجل الزحمة، بشأن يحبك على هذا أخي عندك المساجد واسع ولله الحمد ومتعبد، صل فيه واطمئن في صلاة وأدها على وجه المشروع وأنت مأجور إن شاء الله، لكن الناس يشقون على أنفسهم بسبب عدم الفقه، عدم الفقه بالدين وبسبب اقتداء بعضهم ببعض. نعم.
إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول لم ينزل في هذا المكان من باب التشريع والأخوانية، وإنما فعله لأنه أيسر له في ذهابه إلى المدينة، هو المكان المتيسر لأنه سيذهب إلى المدينة، ولو ذهب إلى مكان آخر تعثر عليه الذهاب، فهذا هو المكان الموالي. عند ذي عتدون ينزل على جرب وذي قوى ويذهب إلى المدينة على طول، هذا الأيسر والأقرب به صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين صرحت بهذا، فدل على أن هذا ليس من باب التشريع. نعم.
وعن ابي عباس رضي الله عنه قال: امر الناس ان يكون اخر عبد في البيت جبالا له الا انه كفر عن الاخر متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في موضوع طواف الوداع، وطواف الوداع هو اخر مناسك الحج، ولذلك سمي بالوداع لأن جرت العادة أن الإنسان عندما يريد السفر يودع أهله، وكذلك الحاج إذا أراد أن يسافر يودع الكعبة المشرفة للطواف. فطواف الوداع مشروع في الحج، وهذا الحديث يدل على وجوده. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والأمر وأمروا وإن كان مبنيا للمسؤول فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك الأمر والنهي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس بكذا وكذا، فلا شك أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بحكم المرفوع بإجماع أهل العلم. أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني ولا يذهبوا من هنا بعد رمي الجمرات يذهبون إلى أوطانهم يقولون خلصنا، لا، باقي عليكم طواف الوداع، يكون آخر عهدكم بالبيت لا بهنا، لأنه لو ذهب من هنا صار آخر عهد بهنا، وهو مأمور أن يكون آخر عهد يعني آخر شيء من أعمال الحج طواف بالبيت للوداع. فدل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وفيه دليل على أن طواف الوداع يكون آخر شيء بعد ما يقرأ من أعمال الحج، ولا يبقى شيء إلا السفر، فإنه يطوف للوداع. فإن قدم طواف الوداع وبقي في مكة بعد الحج فلا بد أن يعيد طواف الوداع عند السفر. بعض الناس تأخذهم العجلة فينزل الضحى يوم 12، ينزل الضحى ويطوف للوداع، ثم يجي ويرمي الجمرات بعد الظهر ثم يسافر، هذا الطواف غير صحيح، لأنه وقع قبل إكمال المناسك، لكن عليه الرمي، وقع قبل إكمال المناسك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر عهده. فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الزوال فإنه لا يجيء ولا بد من إعادة. أيضا إذا فعل هذا لم يكن آخر عهده، صار آخر عهد بالجمرات، وهو مأمور أن يكون آخر عهد بالبيت، فبسبب الجهل وبسبب العجلة وبسبب التقليد الأعمال الناس يتصرفون من عند أنفسهم من غير علم، فيعمل عملا لا يصح ويتعب نفسه فيه وهو لا يصح، كله بسبب الجهل والعجلة وتقليد الأعمى بعضهم لبعض. أدل هذا الحديث على أن طواف الوداع واجب، وعلى أنه يكون آخر شيء عند السفر.
ليأتي فيه معنى الوداع. المسألة الثانية أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع بوجود العذر ولا شيء عليهما، خفف عن المرأة الحائض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجة صفية رضي الله عنها وهو بالمحصب بعد الحج، قالوا إنها حاضت. قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني فاضت طواف الإفاضة. قال فانكري إذن، يعني سابري. فدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض. وهذا من تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى، إلا أنه خفف، يعني أنه خفف عن المرأة الحائض في أن تتركه. كذلك مثلها النفساء تترك طواف الوداع والسلام. كما دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة، وهي أن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه لو كان لا تشترط له الطهارة لطافت الحائض. دل على أن الطواف اشترط له الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قبل يوم عرفة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا أطوف بالبيت حتى أطهري. فدل على اشتراط الطهارة للطواف، أي إن طابه على غير طهارة فطوافه غير صحيح. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أن الطواف وهي أن طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه وارد في الحج. كان الناس ينذرون، يعني من الحج ينذرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا في الحج. وأما العمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات هو وأصحابه، ولم يذكر أنه طافوا للوداع، فدل على أن العمرة ليس لها وداع. نعم.
وعن ابن
الله سبحانه وتعالى فضل المساجد عموما لأنها بيوت الله، في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فضل المساجد على سائر البقاع، وفضل من هذه المساجد هذه الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لأن هذه المساجد هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، والمسجد النبوي بناه خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء لها ميزة في العبادة ومضاعفة الصلاة فيها، فيستحب السفر إليها، يشرع السفر إليها لأجل الصلاة فيها. يستحب المسافر لتصلي في المسجد الحرام، ويستحب أن تسافر لأجل أن تصلي في المسجد النبوي، ويستحب أن تسافر لأجل أن تصلي في المسجد الأقصى. وما عدا هذه الثلاثة من المساجد فلا يجوز السفر إليها، المساجد كلها سواء. ليس لبعضها مزية مسافر من أجله، ليس من أجلها، ليس لبعضها على بعض مزية مسافر من أجله. فمن سافر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة يريد الاعتكاف فيه أو الصلاة فيه فإنه مبتدئ، لأن هذا لا أصل له فيه. وكذلك من باب أولى وأشد إذا كان هذا المسجد مبنيا على قبر ويقصد من أجل القبر والتوسل للميت ودعاؤه من دون الله، فهذا عمل شركي والعياذ بالله. السفر لأجل المساجد المبنية على القبور والمشاعر والمقامات التي يسمونها، كل هذا مما حرمه الله، وهو وسيلة من وسائل الشرك. وقد مر لنا في الحديث لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع أو مسجد من المساجد على وجه الأرض لأجل العبادة فيه إلا هذه الثلاثة فقط، وما عداها من المساجد فإنه لا يقصد ولا يسافر به. وإذا كان على قبر فهذا شرك بالله عز وجل وقصده محرم، لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والقرافيون والقبوريون المبتدعة يسافرون إلى المشاهد، يسمون الحج، يسمون عملهم هذا بالحج. بعضهم صنف منسك سماه منسك حج المشاهد من أئمة الرافضة، ابن المفيد رحمه الله، ابن المفيد من أئمة الرافضة صنف منسك سماه منسك حج المشاهد قبحه الله. وفي الحديث الذي معنا بيان مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. أما المسجد النبوي فالصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة، عن ألف صلاة الواحدة، صلاة واحدة عن ألف صلاة في مسجد، تضاعف الصلاة الواحدة ألف ضعف. والمسجد الحرام صلاة فيه عن مئة صلاة في المسجد النبوي. قد عرفنا أن الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، اضرب مئة في ألف كم تصير؟ ها؟ مئة، اضرب مئة في ألف في مئة ألف. فالصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة في مسجد. والصلاة في المسجد الأقصى المبارك عن خمسمائة صلاة. هذه هي المساجد التي تقصد ويسافر إليها من أجل العبادة فيها، من أجل الاعتكاف فيها، من أجل الصلاة فيها، هذه هي التي تقصد. وما عداها فإنه لا يسافر إليها. السفر إليه ليس من دين الإسلام. والمصنف ساق هذا الحديث في آخر المناسكين ساقه من أجل التنبيه على استحباب زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعد الحج أو على مدار السنة. زيارة المسجد النبوي لا ترتبط بالحج وليست هي من أعمال الحج كما يظن بعض الجهال، وإنما هي عبادة مستقلة تزور المسجد النبوي في أي وقت من السنة. وإذا زرته بعد الحج وقلت أنا، خصوصا الذين يجون من بعيد يشق عليهم سفر آخر، يقول نجمع بين المسجدين في سفر واحد، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك قبل الحج أو بعد الحج أن يصلي في المسجد النبوي ليحصل على ألف صلاة، صلاة واحدة عن ألف صلاة. زيارة المسجد النبوي مستحب ولكن ليست من أعمال الحج ولا من منافس الحج، وإنما هي عبادة مستقلة. فإذا صلى بالمسجد النبوي فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابيين أبي بكر وعمر أن يسلموا عليهم، وتكون زيارتهم تبعا لزيارة المسجد، ليست مقصودة من الأصل. فلا يجوز انتساب لأجل يسلم على الرسول أو على العالم الفلاني أو على الولي الفلاني، ما يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يسافر لزيارة القبور، لأن هذا سبب للشرك والغلو في القبور. فالسفر لأجل زيارة القبر النبوي هذا بدعة، السفر بدعة. أما زيارة القبر لمن كان بالمدينة هذه سنة يزار صلى الله عليه وسلم ولا يتردد عليه، يزور أول مرة خلاص، لا يتردد عليه في الغدر أو المسجد يروح يسلم عليه، لأن هذا الشيء لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفر. أما التردد عليه فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري عيدا، لأن العيد هو المكان الذي يتردد عليه ويجلس عنده، لأن هذا من وسائل الشرك يقضي إلى الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغاث به ويدعى من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون علي تجتمعون عندي، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر المهم جدا الذي ثبت على كثير من الناس اليوم بسبب الجهل أو بسبب الهوى والتقليد الأعمى والجهل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقصد مكان لأجل العبادة فيه على وجه الأرض إلا المساجد الثلاثة، تقصد لأجل العبادة فيها خاصة. ولا يسافر لأي قبر على وجه الأرض، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور العلماء، لأن هذا وسيلة إلى الغلو والشرك بالله عز وجل. لكن زيارة القبور من غير سفر استحبها، زور القبور عندما يذكركم للآخرة. وإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فإنه يزور بقية المقابر في المدينة، فيزور البقيع الذي فيه قبور الصحابة أو كثير من الصحابة لأجل السلام عليهم والدعاء لهم، ويزور أيضا قبور الشهداء عند أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم، فيزور مقبرة الشهداء التي عند أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. هذا سنة لمن كان في المدينة حاضرا للمدينة أو قادما إليها. أما أنه يسافر سفر مستقل لأجل زيارة القبور فهذا لا يجوز، لا في المدينة ولا في غيرها، ولا في قبور الأنبياء ولا في قبور الصالحين ولا في قبور الأولياء ولا العلماء ولا خليفة. أن سافر لأجل زيارة فقط، لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا، وفي رواية: لا تشد بالنهي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا حصر، والحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، الحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره. فأثبت السفر للمساجد الثلاثة لأجل العبادة ونفى السفر إلى غيرها. هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العظيمة. هل نعم
فقلت له
نعم الفوات والإحصاء. الفوات هو فات الشيء وعدم إدراك شيء منه. تقول فات الشيء فات إذا مضى ولم تدرك شيئا منه، ومعناه هنا فوات الحج. فوات الحج، والحج يكون متى؟ يكون في فوات يوم عرفة. فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج، قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا فات الوقوف بعرفة ما جاء إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النهار فقد فاته الحج هذا العام. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يروح للبيت يطوف طواف عمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، يتحلل، وفي العام القادم يقضي الحج الذي فاته. في العام القادم يقضي الحج الذي فاته. هذا الفوات. أما الإحصاء فمعناه الحج والمنع. إنسان أحرم بالحج أو بالعمرة، أحرم بالعمرة أو بالحج وجاء يريد مكة فصد عنه، ما حصل، صده عدو ولم يمكنه من الدخول إلى مكة، أو مريض أصابه مرض ولا يستطيع معه أن يمضي في النسك، أصابه مرض ما يستطيع أن يمضي في النسك، هذا هو المسلم، حبسه عدو أو حبسه مرض أو عذر لا يستطيع معه المضي في النسك، فهذا ماذا يعمل؟ هذا هو المسلم، هذا يتحلل ويذبح به، يتحلل ولا